وتحت الباب الماضي قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة وهو الضاح عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، تخلف أي تأخر عنهم في المسير، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مؤخرة المسير من أجل أمور مهمة، وهي أنه يردف من ليس له راحلة ويزجي الضعيف، أي يدفعه للأمام حتى إذا تخلف أحد أو تأخر أحد يكون في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، بينما لو كان في مقدمة المسير لربما تأخر بعض الضعفاء ومن لا يجد راحلة فينقطع ويسبقه الجيش ويسبقه الناس، وهذا من حسن رعايته ورحمته بأصحابه وعظيم سياسته وتدبيره لمن حوله ومن معه. هكذا كان مسير النبي صلى الله عليه وسلم، يسير في مؤخرة الجيش لهذه المعاني وغيرها. فتخلف أي تأخر، ثم أدركهم وقد حضرت الصلاة، صلاة العصر، وهم يتوضؤون، وجعل بعضهم وجعلوا يمسحون على أرجلهم لقلة الماء مسحا ليس على الخف ولا على الجورب، فأحدهم يأخذ ماء ويمسح على قدميه مباشرة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: فأدركنا وقد أرهقنا، تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة. وجاءت في بعض الروايات: وقد أرهقتنا الصلاة، أي حضرت الصلاة. صلاة العصر، وهي بدل كلمة صلاة العصر، ونحن نتوضأ، ومعناها أنهم توضأوا في أول الوقت حين حضرت الصلاة. وعلى هذا كان صلى الله عليه وسلم وصحبه إذا حضرت الصلاة قاموا إليها دون تباطؤ، وصلوها في أول وقتها في أحب أوقاتها، فإن الصلاة على وقتها وفي لفظ أول وقتها أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وجاءت بلفظ في أول وقتها، فإن الصلاة في أول وقت تدل على المسارعة إلى الخير وتدل على الرغبة في العبادة وتدل على البعد عن الكسل الذي يتصف به المنافقون في طاعة الله، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وتدل الصلاة على وقتها على النشاط الديني والروحي. فلهذا وغيره الصلاة في أول وقتها أحب إلى الله، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثم يضطجع، فإذا أذن المؤذن صلى ركعتين خفيفتين ثم قام إلى الصلاة، ومعناه أنه لا يكون بين الصلاة بين الأذان والإقامة إلا القدر اليسير، مقدار ركعتين خفيفتين، لأنه يكون على وضوء متجهزا. وكونهم مسحوا على أقدامهم هذا يحمل على أول الأمر قبل أن ينزل قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم معطوف على ما قبله على غسل اليدين لقوله أرجلكم، أو محمول على أنهم غسلوها غسلا خفيفا عبارة عن مسح بماء قليل يخشى من بقاء بعض اللمع في البدن في الجسد في موطن الوضوء، فسارع النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بأعلى صوته تحذيرا من هذا الفعل ومن أن تبقى لمعة في القدم فيصلي المصلي وصلاته لا تصح. ويا لله من حرص على نفع العباد وعلى دينهم، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، جاءت بعضها أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أي لا يحصل لكم في وضوئكم عجل كما رأى من حال أنهم بعض يمسح فيصلي وبعض اللمع في قدميه أو في بعض يده أو ما إلى ذلك لا يصله الماء فلا تصح صلاته. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لمعة في رجل رجل قال ارجع فأحسن وضوءك، وفي لفظ فأعد وضوءك، فإن كان العضو مبلولا ما زالت الأعضاء يحسنه ويأخذ شيئا من الماء ويحسن وضوءه، وإن كان قد نشفت الأعضاء ولا يدرى أين موطن الموطن الذي ما وصله الماء أعاد وضوءه، لأنه نشفت الأعضاء ما يدري ما المكان الذي كان ناشفا الذي ما وصله الماء، لزمه أن يعيد الوضوء حتى يستوعب أماكن الوضوء كلها. وكرر ذلك ثلاثا لأن الأمر جلل، الأمر ليس باليسير أن يحصل تساهل في الوضوء فيتعرض الإنسان بذلك التساهل إلى عذاب النار. وصدر هذا الوعيد مصدر الرحمة بالمؤمنين في الحفاظ على صلاتهم، فإذا كان الذي يتوضأ ويقصر هذا التقصير في وضوئه يعرض جسمه للنار فكيف من يتركها؟ هو يصلي لكن صلاته ما تصح لتساهل عنده فتعرض لهذا الوعيد الشديد للنار، فكيف بتارك الصلاة؟ يمكنك أن تستدل بهذا الحديث على وعيد تارك الصلاة، لأن هذه لمعة صاحب المصلي أدى الصلاة، إنما فاته أنه ما تطهر لها كما ينبغي فلم تقبل منه فتعرض للنار، ولا شك مثله ليس لا يكفر، ما يقال إنه تارك صلاة وتارك الصلاة كافر، ولكن يقال إنه عرض هذا العضو للنار لأنه تسبب في عدم صحة صلاته وإن كان ليس جاحدا ولا متكاسلا. والأمر المهم أعاده ثلاثا من قوله ويل للعقاب من النار، ثم كرر الذي ما سمع من قبل يسمع الكلمة الثانية، ثم كرر ثالثة لتأكيد ما قد قاله ولإسماع من لم يسمع حتى لا يقع الناس في هذا المحظور، وإبلاغا للعلم. وسبق أن تذاكرنا فيما مضى في باب في هذا الباب، باب هذه الأحاديث، الباب الذي تحته هذه الأحاديث، أن التكرار المذكور كان لتفهيم العلم ليفهم، كررها تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، حتى تفهم عنه، حتى تصل معلومة إلى ذويها ومستحقيها. ولك في ذلك أسوة، أنت أيها الداعي إلى الله أن تحاول تفهيم الناس المعلومة تدريسا وخطابة ودعوة، فإنه إن لم يفهم المسألة ما استفاد، إن لم يفهم الحكم ما استفاد. فليتحلى الإنسان بالتفهيم والتعليم الواضح، وأوضح ما يتحلى به بيان كتاب الله. فقد ذكروا عن ابن عباس أنه خطبهم بالموسم فكان يقرأ الآيات ويفسرها، قال ناقل الحديث فلو سمعته الترك لأسلمت، لو سمعته الترك لأسلمت، أنا ذاك ترك، وفي لفظ البربر لأسلموا، أي لما في ذلك من البيان والإيضاح وإيصال العلم للناس، بيان كتاب الله عز وجل، وفيه رفع العلم، رفع الصوت للحاجة. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته في مواطن عديدة، كما في حديث النعمان أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، ولو أن واحدا بالسوق لسمعه، في موطن كذا وكذا لسمعه. وكان إذا خطب على صوته اشتد غضبه واحمر وجهه، ولكن هذا على قدر الحاجة. إيش القصد من هذا؟ إيصال المعلومة للناس، رفع الصوت لإيصال، ليصل العلم للناس ويفهم الناس ما بلغه وما قاله. وفي هذه الآونة هيأ الله هذه الوسائل، وسائل المعين، الوسائل المعينة على رفع الصوت والمبلغ له في الأذان وفي الصلاة وفي الدرس وفي غير ذلك، والقصد إيصال الخير للناس. فلا يحتاج أن يرفع الإنسان صوته فوق الله، فوق ما يسمع به الناس وما يوصل إليهم الخير. فاتقوا الله ما استطعتم، القصد هو الإيصال، وصل القصد هو إيصال الخير للناس، وصل الخير. والشأن على قدر الحاجة في كل شيء، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. ففيه أدب من حيث أن رفع الصوت قد يكون حميدا وقد يكون مذموما، فرفع الصوت بالعلم ورفع الصوت بما ينفع الناس جيد، ومسبب وجالب للناس النباهة، كما في حديث جرير النبي صلى الله عليه وسلم قال استنصت الناس يا جرير، أمرهم أن ينصتوا ورفع صوته بذلك. وأما قول الله عز وجل إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، وغض من صوتك، وصية لقمان لابنه أمره أن يغض من صوته، أي أنه يكون صوته على المعتاد وبدون أن يرفع صوته يكون شأنه الرفع، وعلى قدر الحاجة، وكل بحسبه. الأصوات، أصوات الغنى وأصوات المزامير وأصوات اللهو عن ذكر الله، اللهو رفع الصوت بها مشبه بأصوات الحمير، أنكر الأصوات، وهذه من المنكرات. ورفع الصوت بالعلم أمر مشروع للحاجة، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكرر هذا الحديث، سبق أيضا في برقم 60 في هذا كتاب العلم في موضعه، وإنما عاده في هذا الموضع لقصد إيصال، لقصد تكرار المعلومة، لقصد التكرار ثلاثا ليفهم عنه، لتفهم عنه المعلومة ويفهم عنه العلم. فإن العلم إذا لم يفهم فات، رب مسألة لم تنتبه لها، لم تفهمها، فاتتك وتصير جاهلا بها، وتفهمك وإنصاتك لها خير لك ونفع لك وعلم لك. وأسوأ من ذلك الإعراض عنها، أسوأ من ذلك عدم المبالاة بالعلم، بل ومقابلة العلم بالإعراض طريقة من طرق الجاهلية. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فالذين ينفرون عن مجالس العلم ويشوهونها ويبهتونها وينقلون عنها ما لم يعني، إما التشدد وإما كذلك يعني بمعاني أو أخرى، هؤلاء هذه سنة جاهلية كما ذكر الله في كتابه. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي تكلموا. فإذا كان كلام الله والقرآن ما سلم من الطعن فيه والغوا فيه، حال سماعه وحال صوت، تكلموا صيعوا يعني اعملوا ضجة، لا تسمعوا له حتى لا يأثر فيكم. ألا ترى أنها طريقة عياذا بالله؟ فهذه الآن يسلكها بعض الناس في التنفير والتشويه، وكذلك أيضا نقل معلومات خاطئة وأكاذيب، نشر أكاذيب من الخير وأهله، وهذا والله أنه ما يضر الخير، وإنما يضر ناقل ذلك ويقول المضر المشوهين. فإن من صد عن سبيل الله ذاق السوء، كما قال الله عز وجل: تذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. والخير مقبول، ووسائل النشر كثيرة، والحق له رونق وجمال ومحبة في القلوب، والعلم محبوب عند ذوي الفطر السليمة، ولا سيما عند من وفقه الله عز وجل من الصالحين. قلنا فإن الإعراض عن العلم أسوأ حالا من الجهل به ومن عدم تلقيه. أخذنا حديثا واحدا، وهذا الباب اشتمل على عدة أحاديث: حديث أبي بكر معلق، وحديث ابن عمر معلق، وحديث أنس متصل. إذا تكلم ثلاثة. وحديث أبي بكر ليس محدودا بثلاث، قال: فما زال يكررها، أي ثلاثا، وإن احتاج إلى مزيد ما في مانع، لكن كأنه أدنى الكمال عندهم ثلاث، وإما المانع من الزيادة فما في مانع. وتبويب البخاري يوحي بذلك، أنه إن احتاج إلى مزيد ليس مكروها عن الثلاث. ثم أردف بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ويل للعقاب من النار، كررها ثلاثة. إلى هنا، بارك الله فيكم.